تقدمت معنا أصول كثيرة من أول الكتاب، ولازلنا في ربع العبادات من أحسن ومن أهم ما مر معنا شؤون أركان الصلاة وشروطها. فأما الركن الأول فهو النية، ودائما تسمعون كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم يتكرر كلما ذكرت النية في باب من أبواب الفقه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعلمتم الواجب في النية وأنها في الصلاة على ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب وثلاث درجات: إما أن تكون الصلاة فرضا، وإما أن تكون نفلا مؤقتا أو ذو سبب، وإما أن تكون نفلا مطلقا. علمنا الواجب في كل أم لا؟ ما علمنا كذلك القيام ووجوبه على القادر في الفرائض، وأن حديث للقاعد نصف أجر القائم والمضطجع نصف أجر القاعد، أي في الصلاة، محمول على صلوات النوافل للقادر على القيام. أما العاجز عن القيام سواء في فرض أو في نفل فيصلي من قعود وثوابه كامل، له مثل ثواب القائم لأنه ما قعد إلا عن عجز، وكذلك المضطجع للعجز له مثل ثواب القائم. أما إن كان بغير عجز ففي النفل يجوز أن يصلي من قعود فله نصف أجر القائم. وكان بعض أرباب المجاهدة في الدين بدا عنده العجز عن القيام فما رضي أن يجلس في النوافل، فصار يشاهد وهو قائم كأنه سبولة تقلبها الرياح أو سعفة من نخل، فقيل له: تتعب وأنت قائم من جلس؟ قال: قد علمت أنه يمكنني الجلوس، ولكن كرهت أن أعود نفسي ما تشتهيه، فإني إذا أعطيتها القليل طلبت مني الكثير، وهكذا عادة النفس، فأنا أفطمها بالكلية عن مألوفاتها ومشتهياتها. هذا مقام في المجاهدة يصلح لمثل ذلك الشخص. إلى الله. تكبيرة الإحرام لأنها تحرم مبطلات الصلاة التي كانت حلالا قبلها، تحرم ما كان حلالا قبلها من مبطلات الصلاة، فبمجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام مع النية يحرم عليه خطاب الآدميين، يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الشرب، يحرم عليه العمل الكثير وغير أفعال الصلاة أو لا، ويحرم عليه كل مبطلات الصلاة التي كانت مباحة قبل الصلاة، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام بشروطها العشرين، من يسرد لنا الأبيات التي فيها عشرين شرط تكبيرة الإحرام؟ يقرؤون في أبي شجاع ما عاد يحفظ الأبيات إلا اثنين، فأين الشجاع حتى تقرؤون أبو شجاع؟ ها؟ كيف هذا؟ ما دام موجودة في نيل الرجاء مفروض نكون قد حفظناها من أيام السفينة. ولما قرأنا بعد السفينة المختصر تقوى حفظها وراجعناها، وذلك يقولون أنت بشجاع خلاص حفظها من زمان، ما تحفظونها كلكم؟ لا إله إلا الله، أين هؤلاء الثلاثة اللي يحفظونها؟ فأحفظ فكل حافظ إمامه، يقولون ليش ما تحفظون مثل هذا؟ أربع أبيات أبيات فيها شروط تكبيرة الإحرام 20، ليش ما تهتمون مثل حفظ مثل هذه الفوائد؟ ها؟ ويقوم هم اللي تحفظون عن الشوف. الاهتمام بعد الفوائد من الاهتمام بالدين، من طلب الرضوان، من طلب القرب من الله، تتبع هذه الأشياء بالنية الصالحة من جملة طلب القربة إلى الله، طلب الرضوان من الله، الاهتمام بالدين. بس منهم الاثنين، أيها الاثنان صادق الرحمن بكما اقرأ علينا. ونطق بأكبر كبائن بلا تجديدها شروط لتكبير كواوين وطعن همزة أكبرين الباقي واحد قل لا طيب وين أول البيت تجيب آخر بيت بس ما تحفظ بيت هيقول لهم هاتها كلها معنى أن يسمع بها نفسه. وكذلك كل ذكر، كل ذكر واجب يجب أن يسمع بنفسه من الفاتحة والتشهد تكبيرة الإحرام والسلام لابد يسمع نفسه. أما اللي قاعد يهمهم بلسانه ما يسمع نفسه ما يكفي هذه القراءة ولا تصح. ها على المصلي أن يسمع نفسه بالقراءة الواجبة وجوبا والمندوبة ندبا. والثانية القيام على القادر في الفرض، يعني ينطق بالله أكبر وهو قائم. وقلنا أن كثير من الناس يغلطون حينما يجدون الإمام في الركوع فينطقون ببعض أكبر وهم منحنون وهو هاوي إلى الركوع فتكون باطلة. وأن تكون بالعربية وأن يبدأ بلفظ الجلالة ولا يصح يقول أكبر الله، ولا بد أن ينطق بلفظ أكبر فلا يكفي ما في معنى من أعظم ولا أجل ولا أعلى، يقول الله أكبر. وأن لا يمد الهمزة الله، يقول الله أكبر ما يصح لأن هذا استفهام رجال. وأن لا يمد الباء أكبر أكبر، ولا المؤذن ما يصح مؤذن يقول الله أكبر أيش هذا أكبر إيش معنى أكبر على طال أكبر باء غير ممدود ولا يشدد الباء أكبر أكبر إيش كبر أكبر أن يوالي بينهما فلا يفصل بكلام ولا بسكوت طويل. السكوت الطويل ما زاد على مقدار التنفس حتى التنفس ضرورة النفس. وإذا قال الله أكبر إنما تحت التكبير هذا بالولاء، ولا يزيد في مد لفظ الجلالة على 7 لفاتحة 14 حركة، ولا يزيد واو لا ساكنة ولا متحركة بين لفظ الجلالة وأكبر. نقول الله أكبر كما يقول كثير من العوام وأكبر، ولا الله أكبر، فإن قال الله فقد زاد واو ساكنة ولو قال الله أكبر زاد واو متحركة، ولا يبدي الحرف بحرف آخر، يأتي بالحروف كما هي. وانعدام الصارف بمعنى لا يكون نطق بالتكبير مصروفا عن إرادة الدخول بالصلاة، بأن يسأل مثلا أو يخبر بخبر مفرح ويقول الله أكبر وقصد إعلان الفرح بذاك الخبر، أو قصد جواب على أحد يسأله، يقول من أكبر ولا أنا أكبر منه، يقول الله أكبر، قال قد هو جواب على هذا وقد هو للسلام ولا قارب نعدم، أن يعدم الصارف فيكون قصده بها الدخول في الصلاة. وأن يقطع همزة أكبر، ما يقول الله أكبر، الله أكبر من دون وقت، هذا قطع همزة قطع، الله أكبر، الله أكبر، ما يصح هيك هيك. مثل المبلغ الإنسان يعلن هذا. القراءة إذا قصد بها القراءة والتفهيم شرف، أو قصد بها القراءة فقط لم تبصر، فإن تجرد لمحض التفهيم أبصر. وصارب النعدم مقطع نمزة أكبرين في قدوة آخر، أن تكون تكبيرة المأموم بعد نهاية تكبيرة الإمام، فإذا هو يبدأ في التكبير وعاد الإمام في التكبير ما تصح، فهو ناوي الإتمام به. وأن ينطق بها وهو مستقبل القبلة بصدر، وما يبدأ بالنطق وعاده منحرف ويسوي نفسه والله أكبر، ماشي هكذا، تقبل القبلة بصدر ثم كبر. باقي شرط مذكور أو شرطين، واقتران بنية دين إيش قبله، دخول لوقتين، هذا البيت اللي أنتم ما تجيبونه، دخول لوقتين واقتران بنية دين، جيبوا لنا 18 تقولون 20 18، دخول لوقتين واقتران بنية دين لقد كملت 20 تعداد هنجلة. الشرط 19 أن يكون النطق بتكبير لصلاة بعد دخول وقت تلك الصلاة، أما قبل دخول الوقت ما يصح، ولا ما يصح النطق بالتكبير إلا بعد دخول الوقت. دخول واقتران بنية، أن يكون التكبير مقترن بنية التحرم، لا أن تسبقها وتنقطع ولا أن تتأخر عنها، فلا بد تكون نية مقارنة للتكبير، وقارن النية بالتكبير. ثم ذكر لنا بعد تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة، ولكن بقلبه ينوي الإتمام أو الإمامة ويمشي. وقراءة الفاتحة لقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأداة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، ناقصة غير صحيحة، فلا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في السرية والجهرية. قال بعض الأئمة الأربعة أنه في الجهرية تسقط عن المأموم وتكفيه قراءة الإمام، وزاد بعضهم حتى السرية أن قراءة الإمام تكفي. قال الإمام علي بن محمد الحبشي وأنا إذا صليت خلف الحبيب أحمد بن حسن العطاش صاحب النغمة الشجية بالقراءة التي تشبه بالقراءة النبوية، ألا إذا صليت خلفه في الجهرية لا أقرأ الفاتحة وأقلد من يقول بسقوطها عن المأموم وأستمع لقراءته. تعرف بذلك أن الأئمة ما يعرفون التعصبات، ولا يعرفون التشددات، كما لا يعرفون التساهلات ولا الإهمالات، بل يضعون كل شيء في موضع يقيمون على الميزان صحيح. وأما كثير من الجهال إما يتساهل ويهمل ولا يبالي ويتبع الرخص وهو مروق من الدين، وإما يتشدد بقى إلا قول فلان المذهب هذا فاش، وكأن بقية المذاهب حد جابها من النار. هذا المذاهب حق، وهو ده من 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 وسط الكتاب العزيز والسنة بالأدب، فتستقر كلام الله ورسوله واجتهادات العلماء في كلام الله ورسوله من الأئمة المشهود لهم بالفضل والخير والصلاح. ما يجوز لنا نحتقر مذهب إمام من أئمة الحق والهدى من أهل السنة والجماعة من الصالحين، نعرف فضله ومكانته وحبيته، ونعلم أن منبعه رب العزة في كتابه ورسول الله في سنته وإجماع من قبله والقياس الصحيح، فهو مرجعهم كلهم فقهاءنا الكرام رضي الله عنهم. فهكذا يجب أن نحترم الأئمة ونعظمهم تعظيم الله إيمانا بالله الذي أمرنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة، قال الحنفية لا تلزم قراءة الفاتحة ويكفي ثلاث آيات من أي موضع في القرآن، فلا بد من ثلاث آيات وهي كفت. قراءة الفاتحة تجب عندنا في عند الشافعية في كل ركعة، ولا تكفي قراءة الإمام عن المأموم، وفيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرؤون لما سلم تقرؤون خلف الإمام، قالوا نقرأ خلف الإمام، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وأخذ بعض الأئمة بعموم قوله فإذا قرأ فأنصتوا الإمام، خلاص تستمع ما عاد تقرأ أنت. فقراءة الفاتحة هذا من أشهر أسمائها، فاتحة الكتاب تعجل بثلثي القرآن، فثواب ثلاث مرات من الفاتحة ثواب ختمتين. ومن أسمائها الشافية والكافية والرقية، وما يدريك أنها رقية قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائها السبع المثاني، من أسمائها أم القرآن الفاتحة، هذه من أعظم أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي ألا أعلمك بأعظم سورة في كتاب الله؟ فنعم، قال لا تخرج من هذا المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. قال فلما خرجنا وأراد أن يخرج بقول يا رسول الله أنك قلت لي لا أخرج من الباب حتى تعلمني أعظم سورة في كتاب الله، قال فسألني قال ما أعظم سورة؟ قال قلت يا رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن، قال أضرب على صدري وقال ليهنك العلم، هي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هذه أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، عظيمة كبيرة جليلة، كم مرات تقرأها فقرأها وقلبك حاضر، اسمعها من الإمام قلبك حاضر. قراءة الفاتحة قال أو بدلها يعني لمن كان عاجزا عن قراءة الفاتحة لقرب عهده بالإسلام مثلا، ما يحفظ الفاتحة، إن كان يتأتى تلقينه في لقينه واحد أو يجهر الذي بجانبه يسمعه ويتبعه، فإن كان عاجز عن ذلك نقول هل تحفظ من القرآن غيرها؟ قال نعم يحفظ آيات أخرى، بس يقرأ سبع آيات مقابل هذه السبع الآيات من أي مكان في القرآن ثم تعلم، فهو يقرأ إلى أن يتعلم، فإن لم يقصر في التعليم فلا قضاء عليه، وإن تراخى وقصر في التعليم فعليه القضاء، وكذلك ليس. قال ما أحفظ في القرآن كله، فإن كان أعجمي ولا يقدر ينطق صعب عليه النطق، يقول له هاي ذكر بدله سبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله قوة الله حلو سلم لا إله إلا 7 مرات كرره يرجع مثل الفاتح خلاص يكفي. وتعلم، فإن لم يقصر في التعليم فلا قضاء، وإن قصر فعليه القضاء، ولا يزال يصلي كذلك حتى يتعلم الفاتحة. قال علم بعضها، قلت هات البعض وبدل الباقي هات شيء آخر من القرآن ماشي، فهات ذكر. قال كرره هذا البعض ما يجي إلا عن نفسه، عن البعض الباقي هات بدل لابد. قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم إيش آية منها على ما هو المقرر المعتمد في مذهب الشافعية أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من القرآن، فالسور تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة واحدة وهي سورة براءة. فمن قال أنها ليست من القرآن ليست من كل سورة إنما هي آية للفصل بين السور، قيل له فكيف فصلت براءة عن الأنفال؟ توبة كيف فصلت الأنفال؟ ما يجي بشنا، فما مقصود الفصل؟ لو كان مقصود الفصل لابد نفصل بين، نعرف الفصل بين الأنفال والتوبة، هات بسم الله الرحمن الرحيم ما يجي بشنا. هذا ثانيا المصاحف التي كتبت في عهد الصحابة لم يكتب فيها شيء غير القرآن أصلا، مصاحف مش يكتبوا فيها هذه سورة كذا ولا من كذا ولا نزلت كذا ولا آيات كذا، كتب القرآن خالص، وكتبوا في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم ولا أيوة. وأجمعوا على أنها آية من القرآن، نعم كون آية من القرآن مجمع عليه، لكن في سورة النمل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه من آية من القرآن بلا شك آية من القرآن. هل هي آية من الفاتحة أم جاء فيها حديث بسم الله من إحدى آياتها؟ وهكذا واتفقوا على أن الفاتحة 7 آيات، فالذين قالوا ليست البسملة آية من الفاتحة عدوا قوله سورة الذين أنعمت عليهم آية غير مضبعين والضالين آية، وأما على عدها آية ما هناك إشكال. عندنا صراط المستقيم الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير مضبعين والضالين هي 7. ها بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، لا تبطل صلاة تاركية تقول لهم صلاة من باطل هكذا الإرشاد. ولما مشى إلى الحج الإمام أحمد بن حسن العطاش مر على بعض القرى حناف وقدموا إماما بهم فأسر بالبسملة وابتدأ بالحمد لله رب العالمين جهرا. تعجب معه بعض الرفقاء ومزفر قال مالك، قال هؤلاء أكثر المأمومين خلفي من أهل المذهب الحنفي رأيتهم وقدموني إمام بمعادتهم ما يجهرون بالبسملة، يعني لو بالقوة نفرض عليهم مذهب ثاني ولا كيف؟ هكذا الذوق هكذا العلم. ولهذا يقولون إذا اتسع علم الإنسان اتسع خلقه، إذا عنده علم ضيق ولهم بالقوة خلاقه ضيقة تكون. بسم الله الرحمن الرحيم يبتلى، كما أنه ينبغي لمن جاء في البلدان التي سائد فيها المذهب الشافعي وصلى بهم وهو حنفي ولا مالكي ولا يجهر بالبسملة، يكون هذا من الذوق والفهم والعلم والمعرفة هكذا، ولا بعدين يرجعون كما دخل في بلاد شافعية بعض القرى ولم يجهر بالبسملة، يعني فرد عليه مأموم جنبه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله قال بسم الله الرحمن الرحيم، المرة في جاء ورجع قال بسم الله الرحمن الرحيم. لأنهم ما عندهم فقه كلهم تام، ما عندهم فقه تام، المأموم ولا الإمام. لو كان هذا فقيه واللي يشوف البلاد معروفة بالمذهب، ليش تلخبط عليهم وتأذيهم؟ وعندنا العوام ما يفقهون هذه الأشياء، يقومون تلخبطون تشككون وتشاكلون وتقع مضاربة بعدين، ايش هذا البلاهة حقك؟ هذا من بلاهة الإمام ده اللي ما يعرف يقدر البلدان والناس ولا أوضاع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي آية عظيمة ولم تكن مشهورة بين الأمم السابقة، إنما مذكورة عن سيدنا سليمان من عام القرآن، إلا عامة الأمم ما هي مشهورة بينهم البسملة. وكان العرب يقولون بسمك اللهم، حتى بعث النبي بسم الله الرحمن الرحيم، فكان الكفار يستغربون هذا. ولما كتب الصلح بينه وبين قريش قال سيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن، كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو قبل الإسلام ولا ما أدري من الرحمن هذا، ما اكتب بسمك اللهم هذا ما نعرف هذا الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم. قال له النبي اكتب بسمك اللهم، لقد كتبت يا رسول بسم الله الرحمن، قال فمحا اكتب بسمك اللهم، فمحا اكتب بسمك اللهم. إنما البسملة باسمي الرحمن والرحيم مع لفظ الجلالة، هذا الاشتهار في الإسلام ومذكور في القرآن عن سيدنا سليمان الرحمن الرحيم. بسم الله رب الغلام، يقول هذا الرجل الصالح في أيام النصارى، الغلام مسلم في قصة أصحاب الأخدود، يضربه يقول بسم الله رب الغلام فقتله، قبل ذلك ما قدر يقتله، قال إن بغيت تقتلنا قل بسم الله رب الغلام، فقتله، فصح الناس آمنا بالله رب الغلام، لا تكفرون بي. فبحث الأخدود وملاها بالحطب وقال للناس يلا اللي تكفروا بالله تؤمنوا بي ولا رميكم في النار، قالوا ما نكفر آمنا بالله رب الغلام، فأخذوا يلقونهم في النار واحد بعد الثاني، حتى تقدمت امرأة ومعها طفل ترضعه، فلما قربوهم من النار بيلقونها تقاعدت بسبب الطفل مع ذكرتها الرحمة عليه، قال صلى الله عليه وسلم ففك الثدي من فمه وقال اثبتي يا أماه فإنك على الحق، تقدم دور أموها رضي الله عنهم، هذول ناس صالحين أنزل الله فيهم سورة، سورة البروج، وهم من نصارى نجران. إيش بعده؟ والركوب جبهته ركبتيه، إذا هم منقعود ينحني حتى يتجاوز، قال له بأن تخرج جبهته عن حدود الركبتين. ولهذا يقول إذا واحد في التشهد ولا في الجلوس مسيرتين يوطي هكذا ويخرج جبهته تبطل صلاته، لأنه زيد ركوع حتى قاعد، هذا ركوع القاعد هذا، ولا جالس في أثناء الجلوس بين سجدتين ولا في التشهد يقول كذا، إيش معك؟ وإذا جاوزت جبهته حدود الركبتين بطلت صلاته، إيش هذا؟ تصلح لنا حركات في الصلاة أفعال جديدة هكذا، زيد ركوع له، زيد ركوع ما هو من الصلاة، هذا ركوع القاعد هكذا. وأكمل ركوع القاعد أن يمتد في الانحناء حتى يحادي بجبهته موضع السجود، لكن دون أن يرفع عجزته، دون أن يرفع عجزته هكذا. هذا أكمل ركوع القاعد. أما القائم فأن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه، ويسن أن يسوي ظهره ورأسه كأنه صحيفة واحد، ولا ينزل ولا يبقى يعني. فيجب أن تصل أن يتمكن من إيصال الراحتين الركبتين، أما وضعهما عليهما فسنة، سنة يضع الراحتين على الركبتين، وأما إمكان وصولهما فهو واجب ولا يلزمه بعمه. يسن يضعهما مفرقة الأصابع، يضع اليدين على الركبتين مفرقة الأصابع، مش مضموم مفرق. ولا ينبغي لك تتأخر كثير عند الركوع، بل تبقى منتصب كأنك قائم، فلا تتأخر إلا بمقدار الضرورة. ها بقى متأخر كثير ما عاد يستقيم ظهره وراسه. أيوة. الركوع وشروطه أن يصح ما قبله وأن لا يقصد غيره وأن يطمئن فيه وأن تكون الطمأنينة يقينا وأن ينحني بحيث تنال أحد ركبتيه وأن يكون غير انخناس. ويسن أن يذكر الله فيه بقوله سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وكلها واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وهي حق للمامومين على الإمام أن يسبح ثلاث، ولا ينبغي أن ينقص عنها. ها فيظلمهم يكونوا مخليهم ايش بيسبحون ما عاد يقدرون لأن المتابعة واجبة عليهم، يسبح ثلاث ولا يزيد إلا إن علم رضاهم، ما يزيد على الثلاث. يمكن عد منهم يحتاج يروح إلى الخلاء، واحد منهم مريض، واحد تعبان رجله، واحد رأسه يدق عليه، فلا عاد يزيد إلا إن علم رضاهم. فيصلي باعتدال، ما صليت صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله، كانت بصيرة في تمام صلى الله عليه وسلم. أما إذا قام من الليل فصلاته طويلة، حتى مر سيدنا ابن مسعود طالت عليه، أنه صحابي جليل لكن ما قدر قوة النبوة قدامه، ونازل شيء كبير بن مسعود القواه فين بتصل. الحمد لله مالك نفسه عاد ما تشقق ولا تشقق. وافتتح النبي سورة البقرة وكملها، وافتتح بآل عمران كملها، وافتتح سورة النساء وكملها، وافتتح سورة المائدة ربع القرآن كامل بعد في الركعة الأولى. يقول سيدنا ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، قال ما هممت، قال أنا أكمل وحدي وتركه، قال بكمل فاروح. هذا ما هي صلاة عامة ولا جماعة في فرض. ابن عباس كان يقوم معه في الليالي إذا صادف النوبات عند ميمونة أم المؤمنين، قالت ابن عباس بدي بيت عندهم وما عندهم إلا وسادة واحدة في البيت، ها ما يعرفها نبقى كلام، يقول ابن عباس نم كذا نم كذا، لا إله إلا الله، عندنا وسائد جنب في الديار. حتى الفقراء حقنا معهم كم وسائد، هذا سيد الوجود اللهم صل عليه داره هكذا. وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوب بن عباس يحس الغالب، ترقبوا حتى يصف لما يقوم صلى الله عليه وسلم من النوم، يمسح وجهه لأنه من وجهه، ويقرأ الآيات النبي يخلق السماوات والأرض، يسمع أذكاره يحفظ، يشوفه يتوضا ويقوم يصلي، يقوم هو بوقفاء يتوضا كمان ويرجع يجي خلفه. بعض الليالي ما حس بن عباس ما دنا الوقت فجأة، يقول نام الغليم نام الغليم، يقول صلى الله عليه وسلم غليم نام سنه صغير كان، حتى يقوم ابن عباس. وإذا حس في الليل يقوم يحصل معه قيام طويل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللهم صل عليه وعلى آله.